بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى، ولا يعدل عنه فيضل عن سبيله. وقد توعد تعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثني إبراهيم أبو زرعة، وكان قد قرأ الكتاب، أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقهت. فقلت: يا أمير المؤمنين أقول. قال قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين، أنت أكرم على الله أم داود؟ قال: إن الله عز وجل، أو داود، إن الله عز وجل جمع له النبوة والخلافة، ثم توعده في كتابه فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هشام بن خالد صدوق، ومروان بن جناح لا بأس به وهو أموي، والوليد بن مسلم يدلس تدريس التسوية إلا أنه قد صرح بالتحديث، وهذا أثر. ولكن كما قال بعضهم: سؤال غريب، كيف يسأل الخليفة عن هذا وهو يعلم أنه ليس من أحد إلا وهو مسؤول؟ بل الولاة أشد سؤالا وأعظم حسابا إن وقعوا في المخالفات بما حملوا من المسؤولية والأمانة. قال: وقال عكرمة: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: هذا من المقدم والمؤخر، لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا، بمعنى ليس المراد أنهم نسوا يوم الحساب، وإنما المراد العذاب الشديد يوم الحساب بما نسوا، أي بما تركوا من الطاعات ووقعوا في المحرمات، وهذا صحيح عن عكرمة. وقال: سدي لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب، وهذا ضعيف، فيه أصباط بن نصر وهو ضعيف، ولكن المعنى صحيح، لهم عذاب شديد بما نسوا، بمعنى بما تركوا من الأعمال التي كان ينبغي أن يعملوها لينجوا يوم الحساب. وهذا القول أمشى على ظاهر الآية، فالله أعلم. قال: وقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه، ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر. ولهذا قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي الذين لا يرون بعثا ولا معادا، وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين المؤمن والكافر، فقال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهذه الآية ونظيراتها من الأدلة التي يرد بها على أصحاب الانتخابات والديمقراطيات الذين يسوون بين المؤمن والكافر والبر والفاجر والمرأة والرجل. فالله يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ فهم يجعلون في تلك الانتخابات صوت الفاجر كصوت البر، بل قد يتقدم عليه إذا كثرت أصوات الفاجرين والكافرين والمجرمين. وهذه طريقة الكفار، وأما طريقة أهل الإسلام فكل يوضع في موضعه. قال أي لا نفعل ذلك ولا يستوون عند الله، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع ويعاقب فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء، فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد من حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، ومن إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ومعنى ذلك أنه من لم يأخذ حقه في هذه الدنيا فإنه لا بد أن يأخذه في الدار الآخرة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذو العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، رواه ابن أبي حاتم. ونعم أنه لا بد من العمل ولا بد من التخلق بأخلاق القرآن. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، وكان إذا قرأ التسبيح سجد يتأول القرآن، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فليس هذا تزهيد في حفظه وإتقانه، ولكن يجمع المؤمن بين حفظ القرآن وإتقانه ومراجعته وفهمه مع العمل به وتطبيقه، مع العمل به وتطبيقه. من الذي قال لن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بأعظم من كلامه؟ نعم، بأعظم من كلامه، وأثر وليس بحديث. نعم، عن خباب بن الأرت عند ابن أبي شيبة قال رحمه الله تعالى. وقوله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال يخبر تعالى، يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان أي نبيا، كما قال وورث سليمان داود أي في النبوة، وإلا فقد كان له بنون غيره، فإنه قد كان عنده 100 امرأة حرائر. وما هو الدليل على أن عنده 100 امرأة؟ لا أطوفن الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة فارس، والحديث الصحيحين عن أبي هريرة. قال وقوله نعم العبد إنه أواب ثناء على سليمان عليه السلام بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا مكحول قال لما وهب الله لداود سليمان عليه السلام قال له يا بني ما أحسن قال ما أحسن قال سكينة الله وإيمان قال فما أقبح قال كفر بعد إيمان قال فما أحلى قال روح الله بين عباده قال فما أبرد قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داود عليه السلام فأنت نبي. وهذا مرسل ولعله مأخوذ من الإسرائيليات فمكحول لم يذكره عن أحد من الصحابة. وقوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أي عرض على سليمان في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات. قال مجاهد وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة والجياد السراع وكذا قال غير واحد من السلف وهو صحيح عن مجاهد. وهذا منظر جميل ربما يشغل الإنسان به فإن الخيل عندما تتحرك وتمشي وترفع بعض أقدامها يكون لها منظر جميل مفتن. وهذا هذا معنى الصافنات. والجياد بمعنى أنها السريعة والجميلة التي تجذب القلوب في منظرها عند ارتفاع أقدامها ومشيها. قال وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل وهو بن إسماعيل ضعيف قال حدثنا سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق وهو سفيان الثوري إمام وأبوه ثقة عن إبراهيم التيمي في قوله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد قال كانت 20 فرسا ذات أجنحة كذا رواه ابن جرير وهو ضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي قال كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام 20 ألف فرس فعقرها وهذا أشبه والله أعلم. وحتى لو كان هذا أشبه فإنه مرسل فإبراهيم التيمي يرويه بغير إسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالله أعلم كم كان أعدادها. ولكن عرضت عليه الخيل ولا شك أنه يملك عددا كبيرا لكن تحديده 20 ألف هذا يحتاج إلى دليل. قال أبو داود حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وسعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي قال ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي لسليمان وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصل الحديث في الصحيحين وهذا فيه بعض الزيادات وقد صححه الألباني رحمه الله في آداب الزفاف صفحة 170 وفيه إثبات أنه كان لخيول أو فرس سليمان أجنحة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عائشة هذا. وأظن الحديث الذي في الصحيح ليس فيه ذكر الغزوة ليس فيه تبوك ولا خيبر ولعله في أول أمره فإنه تزوج عائشة وهي صغيرة لا زالت تلعب ببعض اللعب. وأما غزوة تبوك فإنها كانت في العام 9. قال وقوله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب صلاها بعد الغروب أو بعد المغرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب صلى العصر بعد الغروب أم بعد المغرب؟ ما الفرق بين بعد الغروب بعد المغرب؟ نعم صلاها بعد غروب الشمس لكن قبل صلاة المغرب، وما جاء من الروايات أنه صلاها بين المغرب والعشاء فليست بصحيحة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا بد من الترتيب، فوصلها بعد الغروب لكن قبل أن يصلي صلاة المغرب. وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه من ذلك عن جابر قال: جاء عمر يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فقال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا واضح. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير صلاة الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، ويقال تستر، وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما، والأول أقرب لأنه قال بعدها: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والآية محتملة في قوله: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. ذكر ربي هذا عام، قد يراد به الصلاة وقد يراد به الذكر وقد يراد به صلاة العصر. وهل هناك دليل صريح على أنه كان يصلي كما نصلي خمس صلوات ومنها العصر؟ ولكن حمله أهل العلم على ذلك، ومعنى ذلك أنه شغل بها وربما نسي ولم يكن متعمدا لتأخير هذه العبادة. قال الحسن البصري: قال: لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت، وكذا قال قتادة. وسنده عند ابن جرير حسن عن الحسن وقتادة أنه أمر بعقرها أو عقرها في قوله: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قالوا: عقرها ثم نحرها أو ثم ذبحها. فليس في هذا عبث ولا تعذيب على من يقول بأن المراد به أنه عقرها، لأنه لو ضربها في أقدامها وتركها لتعذبت، وهذا لا يليق بنبي من الأنبياء أن يفعل ذلك بهذه الخيل ويتركها تتعذب. ولكن كما قال الله: والأعناق، بمعنى أنه ضربها في أقدامها في أرجلها ثم نحرها أو ذبحها بعد ذلك مباشرة. ولماذا يعني ضربها بأرجلها؟ قالوا: لأن هذا هو الموضع الذي شغل به، ذلك المنظر الذي هو الصافنات، هذا الذي شغل به عن هذه العبادة، فبدأ به بالموضع من الخيول أو الفرس أو نعم من الخيول الذي شغل به عن العبادة، وهو مشيها وارتفاع بعض أقدامها، ذلك المنظر هو الذي شغل به فبدأ به وجعل يضربها بسيقانها. وقال السدي: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وهذا ضعيف من طريق أسباط، وسيأتي ما ذكره أهل العلم في معنى هذا، هل المراد به المسح من التنظيف والعناية أم أن المسح المراد به الضرب بالسيوف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.